أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثالث بلحاظ استقرار المهر، وتقدم توضيحه، والظاهر أنه لم ينقل عن أحد الخلاف في المسألة ممن تعرض لها طبعا، وأن المهر يستقر بالوطء في الدبر كاستقراره بالوطء في القبل بلا فرق في ذلك بين استقرار المسمى بالعقد الصحيح وبين استقرار مهر المثل بالعقد الفاسد. انت عارفون اذا كان العقد فاسدا يستقر عليه لو حصل دخول مهر المثل لا المهر المسمى. خب، هنا لا يوجد رواية خاصة أيضا تدل على أن المهر يستقر بالوطء في الدبر، وإنما الاعتماد على العناوين العامة المأخوذة في مسألة استقرار المهر كالدخول. منها ما رواه الشيخ الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. هذه تقدمت هذه الرواية من الروايات التي استدل بها على وجوب الغسل في الوطء في الدبر، بدعوى أن الإدخال صادق في الدبر كصدقه في القبل. خب، هنا أيضا تأتي مشكلة أخبار التقاء الختانين كما تقدم في بحث الغسل في الفرع الأول، فإن ظاهرة تلك الأخبار بمقتضى مفهوم الشرط أن استقرار المهر يكون بالتقاء الختانين، إذا التقى الختانان وجب الغسل وماذا؟ وثبت المهر، مضمون الروايات المتقدمة في التقاء الختانين، ومن ناحية السند صحيحة، يوجد ما هو صحيح فيها. العلامة سابقا ناقش فيها بدعوى أن الاعتماد عليها مبني على ثبوت المفهوم وهو ضعيف، لأنه لا يعتمد على مفهوم الشرط. لكن الأمر ليس كما ذكره العلامة، فلا بد من تحقيق معنى الختان. الختن هذه الكلمة الثلاثية على ما نص علماء اللغة تطلق على معنيين، تطلق على أقارب الزوجة وعلى الصهر، فيقال فلان ختن فلان، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تطلق على موضع القطع من الذكر، حتى ابن فارس الذي من عادته أن يرجع الاستعمالات المتعددة إلى أصل واحد، هنا لا، بنى على أن الكلمة لها أصلان، أصل يرتبط بالمصاهرة، وأصل هو القطع من موضع الذكر. أما إطلاق الختن على القطع من موضع الأنثى فيستفاد من مجموع كلماتهم الترديد بين أمرين، أحدهما أن يكون من باب التغليب، كما نقول عن الأب والأم أبوان في التثنية، وهما أب وأم، وإلا أبوان في اللغة أب وأب، فغلب جانب الأب وثنية، والمقصود منه الأب والأم. هنا أيضا عندنا ختن وخفض، ختن الذكور وخفض الجواري. في التثنية غلبنا التسمية التي تطلق على الذكور، فقلنا التقى ختانات. وإما لا يوجد تغليب، بل كل من الختن والخفض يطلق على المذكر والمؤنث. غاية الأمر الغالب في المذكر أن يستعمل معه لفظة الختن، والغالب في المؤنث أن يستعمل معه ماذا؟ لفظة الخفض. فإذا لا يوجد تغليب. الجارية يقال لها أيضا مختونة، لكن خلاف الأكثر استعمالا. واضح الفرق بين المبنيين؟ على كل تقدير لا يشمل ذلك الدبر، سواء قلنا من باب التغليب أو من باب الحقيقة ما في تغليب، فلا يشمل الدبر. فإذا كانت هذه النصوص تدل على أن ثبوت المهر بخصوص التقاء الختانين، فإن بقيت أخبار الدخول على إطلاقها ولم نقبل دعوى الانصراف إلى المتعارف، تكون أخبار الختان مقيدة لأخبار الدخول، وإذا كانت أخبار الدخول منصرفة إلى الدخول المتعارف فيوجد بينهما تلاؤم، فلا نحتاج إلى الالتزام بالتقييد. إذن على وفق الصناعة لا يمكن أن نفتي ونقول باستقرار المهر بماذا؟ بالدخول في الدبور. هذا على وفق الصناعة، لأنه رواية خاصة ما عندنا. الروايات الموجودة عندنا على طائفتين، طائفة عبرت بلفظ عام يشمل الوطئ في القبل والوطئ في الدبر لورد فيها لفظ الدخول، وطائفة ماذا؟ عبرت بالتقاء الختانين. عرفنا حال كلا الطائفتين. الطائفة الأولى إن لم ندعي فيها الانصراف إلى المتعارف فأخبار الختانين ماذا؟ تقيدها. وعليه فالأمر مشكل. غاية الأمر أن الإجماع المدعى في المقام وشهرة الفتوى تمنعنا عن البت في المسألة في مقام الفتوى، فنحتاط احتياطا لزوميا. صار واضح المسألة. الفرع الرابع بلحاظ بطلان الصوم، هل الدخول في الدبر يبطل الصوم كالدخول في القبل على كل من الفاعل والمفعول؟ العلامة رحمة الله عليه في المختلف ذكر في الصوم أحكاما ثلاثة: الإفساد، وإيجاب القضاء، وإيجاب الكفارة. هذه أحكام وضعية وتكليفية. الإفساد حكم وضعي، وجوب الكفارة حكم تكليفي، وجوب القضاء حكم تكليفي. يرى رحمة الله عليه أن هذه الأحكام الثلاثة تابعة لإيجاب الغسل، فكل موضع نقول فيه بوجوب الغسل فيكون الصوم فاسدا ويجب فيه القضاء وتجب فيه الكفارة، طبعا مع شروطي ذلك إذا اشترطنا العلم أو التفتنا. وعلى هذا الأساس يكون الأمر واضحا عند من بت في الفرع الأول وهو وجوب الغسل. إذا قلنا بأن الدخول في الدبر ولو من دون إنزال يوجب الجنابة، فحينئذ تشمله أدلة تعمد الجنابة في شهر رمضان أو في فترة الصيام، فيبطل الصوم ويجب فيه القضاء وتجب فيه الكفارة. فإذا من يختار وجوب الغسل لا يحتاج فيما نحن فيه إلى دليل خاص، يكفيه عمومات ما دل على أن تعمد الجنابة تترتب عليه هذه الأحكام الثلاثة، لأنه بحسب الظاهر وجوب الغسل هنا لأجل الجنابة لا لأجل والله مس الميت، يعني ما عندنا غسل فتغسل جديد، يعني حتى نقول أنه من قال لك أن هذه جنابة؟ الغسل إما غسل الحيض أو غسل النفاس أو غسل مس الميت، هذه الأغسال المتعارفة، وهنا لا معنى للقول إلا بغسل الجناب. فحينئذ يكون الأمر في غاية الوضوح ولا نحتاج إلى دليل آخر. وإنما الكلام فيما لو لم يثبت وجوب الغسل، كما تردد جملة من الفقهاء في وطئ الغلام، لأنه سابقا نحن كنا نبحث عن وطئ الزوجة، هذه المشهور والأكثر ذهبوا إلى وجوب الغسل. أما وطئ الغلام هناك الكثير من أقطاب الفقه ترددوا في وجوب الغسل، فمن تردد في وجوب الغسل حينئذ الأمر عنده مشكل. فهل تثبت هذه الأحكام الثلاثة في الصوم أم لا؟ إذا صار واضحا أنه مع الإنزال لا خلاف بين العلماء في فساد الصوم وترتب الأحكام المذكورة، وإن كان مع عدم الإنزال ولم نقل بوجوب الغسل، يظهر من العلامة رحمة الله عليه في منتهى المطلب الاستدلال له بأن الوطأ في الدبر وطأ في محل الشهوة، فأشبه الوطأ في الفرش، فكما أن الوطأ في الفرش يوجب فساد الصوم ويلزم بالقضاء والكفارة، فكذلك الوطأ في الدبر. هذا هو استدلال العلامة في منتهى المطلب. هذا الاستدلال أولا قياس واضح أن هذا وطء في محل الشهوة فيشبه ماذا؟ الوطء في الفرج، فتترتب عليه الأحكام الثلاثة، فقياس
مضافا إلى النقض عليه بالتفخيض مثلا، أو بوضع الآلة بين الإليتين من دون دخول. هذا بالله عليك هذا ليس موضع شهوة، يعني هو ماذا يتنزه هناك؟ فهذا حتما موضع شهوة، مع أنه لا أحد يقول بأنه يبطل به كلام بدون إنزال، لا أحد يقول بأنه يبطل به الصوم وتجب الكفارة ويجب القضاء. فإذن هذا الدليل الذي ذكره العلامة دليل فاسد. لعل أكثر من تناول هذا الفرع من بين الفقهاء هو المحقق النراقي رحمة الله عليه في المستند، يعني خلاف لفرع العدة الذي تقدم قلنا قل من تعرض له، أن الوطء في الدبر يوجب العدة، قلنا يعني بالكاد وجدنا من تعرض له. أما هذا الفرع لمحقق نراقي في المسند تناوله بشكل مفصل. في البداية ادعى شهرة الحاق الوطء في الدبر بالوطء في القبل، بل ترقى عن الشهرة إلى بعض الألفاظ التي تدل على الإجماع، فنقل عن صاحب المدارك التعبير بأنه المعروف من مذهب الأصحاب، وعن الشيخ في المبسوط بأنه الظاهر من المذهب، وعن الشيخ في الخلاف بأنه مقتضى المذهب، وبالإجماع في الخلاف أيضا، وعن الوسيلة بالشهرة والإجماع المحكي وما شابه ذلك من التعابير التي تدل على الإجماع ظهورا أو صراحة. إذن الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني إطلاق النهي عن المباشرة في آية الصيام، الآية الواردة في سورة البقرة، خرج عن هذا الإطلاق ما عدا الوطء في القبل والدبر فيبقى الباقي، قوله ولا تباشروهن، التقبيل، الملامسة، النظر بشهوة، هذا خارج عن إطلاق المباشر، فيبقى ماذا؟ الوطء في القبل والدبر، فمقتضى الإطلاق حينئذ يدل على أن هذا وهو الوطء في الدبر من الممنوعات في حال الصوم. فإذا ثبت
كون الوطئ في الدبر من الممنوعات ومن المحرمات كان مفسدا. واضح الكلام؟ يعني مؤلف من مقدمتين. مقدمة الأولى أن المحرم في باب الصوم وما كان من المفطرات في باب الصوم فهو مفسد، وهذا تدل عليه الأدلة في باب الصوم. المقدمة الثانية أن هذه الآية التي نهت عن المباشرة تشمل الوطئ في الدبر، فيكون ممنوعا عنه محرما فيكون مفسدا. هذا الدليل كم؟ الثاني. الدليل الثالث إطلاق البطلان بالجماع في طائفة من الأخبار في كتاب الصوم، الروايات التي دلت على أنه بالعلاقة الجنسية يبطل الصوم عبرت بالجماع وبالمجامعة، والجماع والمجامعة تصدق على الوطئ في الدبر كصدقها على الوطئ في القبول. هذا الدليل كم؟ ثالث. الدليل الرابع والأخير الملازمة التي ادعاها العلامة سابقا، هو أن الوطأ في الدبر يوجب الغسل، وكل ما أوجب الغسل تترتب فيه الأحكام الثلاثة. هذه عمدة الأدلة، لأنه في هذه المسألة لا يوجد نص خاص. هذه عمدة الأدلة التي استند إليها الأصحاب. إذن شهرة وإجماع وماذا؟ إطلاق آية النهي عن المباشرة، ثلاثة إطلاق البطلان بالمجامعة، أربعة أنه إذا أوجب الغسل فهو يوجب البطلان. تمام هذه الأدلة لا يرتضيها المحقق النراقي ليذهب في الأخير بالتمسك بالأصل العملي المقتضي لعدم الفساد. ويأتي إن شاء الله غدا أو يوم السبت تكملة هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.